ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا زال الإمام رحمه الله تعالى بيتكلم هنا. انتهينا من الكلام عن الأصلين الكبيرين العظيمين كتاب السنة، وفرعنا تفرعات كثيرة حول هذين الأصلين. والأصل الثالث المجمع عليه من أدلة الأحكام هو الإجماع. من أصول أدلة الأحكام هو الإجماع. قال: وفيه أبواب. الباب الأول في إثبات كونه حجة على منكره. الإجماع حجة طبعا، يعني الإجماع حجة بالإجماع، يعني لم ينكره إلا طائفة شاذة قليلة جدا، ولم تأتي على ذلك بدليل معتبر. ولذلك يعني هذا من الشذوذ الذي لا اعتبار به، هو من أقوى ما قيل في استشهاد على حجية الإجماع، قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يعني اختلف في صحته وضعفه: لا تجتمع أمتي على ضلاله، هو أقرب للصحة، والله تعالى أعلم. قال: ومن حاول إثبات كون الإجماع حجة افتقر إلى تفهيم أن لفظ الإجماع، نعرف الأول ما المعني بالإجماع، ثم يتصور الإجماع ثانيا، وبيان مكان الاطلاع عليه ثالثا، وبيان الدليل على كونه حجة رابعا. طب ما معنى الإجماع في الاصطلاح واللغة؟ قال: أما تفهيم لفظ الإجماع فإنما نعني به لابد أن تعرف هذا الحد، وهذا الحد مجمع عليه اتفاق. يبقى أولا اتفاق، اتفاق معناه أنه لا خلاف موجود. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لو اتفقت أمة من الأمم السابقة فلا اعتبار لهذا الاتفاق. اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة على وجه الخصوص على أمر من الأمور الدنيوية، لا من الأمور الدينية الشرعية. طبعا هناك قيد، وهذا القيد هو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتصور وجود إجماع في والوحي ينزل. قال: ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإجماع، وهو مشترك بينهما، فمن أزمع وصمم، يعني عزم على أمر وصمم عليه، يقال له أجمع. ثم أجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اعزموا على هذا، والجماعة إذا اتفقوا يقال أجمعوا، وهذا يصلح لإجماع اليهود والنصارى وللاتفاق في غير أمر الدين. لكن العرف، العرف الشرعي يعني والحد، خصص اللفظ بما ذكرنا سابقا. وده بقى النظام، لأن الإجماع عبارة عن كل قول، هكذا يقول النظام المعتزلي، كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد. هذا كلام فاسد، وهذا فساده لأنه يخالف اللغة ويخالف كذلك العرف، لكنه سواه على مذهبه إذ لم يرى الإجماع حجة، وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع، فقال: هو كل قول قامت حجته، هكذا قال، مخالفا بذلك كلام أهل الأصول الذين تقدموه، وخالف كذلك اللغة وخالف العرف، فأتى بقول ليس له فيه إمام. وهذا هذه حجج المبتدعة في غالب الأمر. أما الثاني هو تصوره، فدليل تصوره أنه موجود أصلا دليل، فقد وجدنا الأمة مجمعة، تجمع على أمور المعلوم من الدين بالضرورة، كله مجمع عليه، الصلوات، إقامة الصلوات، صوم رمضان. قال: وكيف يمتنع تصوره والأمة كلهم متعبدون باتباع النصوص والأدلة القاطعة ومعرضون للعقاب إذا خالفوا هذه الأدلة القاطعة؟ فكما لا يمتنع اجتماعهم على الأكل والشرب لتوافق الدواعي، فكذلك على اتباع الحق واتقاء النار. فإن قيل: الأمة مع كثرتها واختلاف دواعيها في الاعتراف بالحق والعناد فيه كيف تتفق آراؤها؟ يعني كيف هذا؟ فذلك محال منه. الأمثلة التي ضربها هي التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وقال يعني المتصور هو المعلوم من الدين بالضرورة، أمور المعروفة كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه الأشياء هي التي يتصور الإجماع فيها. قال: فذلك محال منها، كاتفاقية مع الأكل الزبيب مثلا في يوم واحد. أقول: لا صارف لجميعهم إلا تناول الزبيب خاصة، ولجميعهم باعث على الاعتراف بالحق. كيف قد صور إطباق اليهود مع كثرتهم على الباطل؟ فلما لا يتصور إطباق المسلمين على الحق؟ والكثرة إنما تؤثر عند تعارض الأشباه والدواعي والصوارف. ومستند الإجماع في الأكثر نصوص متواترة، لا يمكن أن يتصور الإجماع إلا مستندا إلى نص، وأمور معلومة ضرورة بقرائن الأحوال، والعقلاء كلهم فيه على منهج واحد. نعم، هل يتصور الإجماع عن اجتهاد، يعني يبنى على اجتهاد أو قياس؟ قال ذلك في كلام سيأتي، والأصل أنه لا يبنى على هذا وإنما يبنى على نص. قال أما الثالث هو تصور الاطلاع على الإجماع، فقد قال قوم لو تصور إجماعهم فمن الذي يطلع عليه؟ مع تفرقهم في الأخطار، كيف يعني الآن المسلمون كثر وعلماؤهم كثر ومنهم في الزوايا والخبايا، قد تجد رجلا في قرية بعيدة عالم كبير لا يعرف أصلا ولا يعرف رأيه، فكيف تستطيع أنك تتصور الإجماع بعد انتشار الناس وكثرته وانتشار العلم؟ هذا لو تصور. فالغزالي يقول يتصور، والإمام أحمد هذه حجته في عدم تصوره بعد عصر الصحابة، أو حتى الإمام الشافعي عليه رحمة الله قول، فنقول يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم، أولا بمشافهتهم إن كانوا عدد يمكن لقائه. معروف أن العلماء في الأمة 20-50-100 بعد عصر الصحابة يصعب جدا حصرهم، ولم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة ومذهب الآخرين بأخبار التواتر عنه، كما عرفنا أن مذهب جميع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي، منع قتل المسلم بالذمي، ويعني إذا قتل مسلم ذميا لا يقتل به، على اعتبار أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكاف، وبطلان النكاح بلا ولي، لو لم يوجد الولي بطل. ومذهب جميع النصارى التثليث، ومذهب جميع المجوس التثنية. فإن قيل مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مستند إلى قائل واحد، يعني رأس في المذهب، وهو الشافعي أو أبو حنيفة، وقول الواحد هذا سهل جدا أن يعلم، وكذلك مذهب النصارى يستند إلى عيسى عليه السلام، أما قول جماعة لا ينحصرون هذا يصعب أن يعرف، هذا إيراد. قلنا وقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا يستند إلى ما فهموه من محمد صلى الله عليه وسلم وسمعوه منه، ثم إذا انحصر يعني عرف كل أهل الحل والعقد، فكما يمكن أن يعلم قول واحد أمكن أن يعلم قول الثاني إلى العشرة والعشرين. فإن قيل هل لعل أحدا منهم في أسر الكفار وبلاد الروم أو في زاوية بعيدة لا يعرفه أحد، قلنا تجب مراجعته، ومذهب الأسير ينقل كمذهب غيره ويمكن معرفته، فمن شك في موافقته للآخرين لم يكن متحققا الإجماع. وهنا ذكر شروط أصلا معها يصعب أن يتحقق الإجماع. فإن قيل فلو عرف مذهبه ربما يرجع بعده، قلنا لا أثر، يعني إذا معنى المسألة أنه لو أجمع العلماء في وقت من الأوقات على مسألة من المسائل في زمن معين وقت معين، ثم رجع واحد منهم بعد ذلك عن قوله، هل يعد ذلك خرقا للإجماع؟ لا يعد خرقا للإجماع، قلنا لا أثر لرجوعه بعد انعقاد الإجماع، فإنه يكون محجوبا به ولا يتصور، يعني الخلاف بعد الإجماع يعني لا يراه مؤثرا، ولا يتصور رجوع جميعهم، إذ يصير أحد الإجماعين خطأ، وهو إذا أجمعوا على أمر ثم أجمعوا على خلافه فلا بد أن يكون أحد الأمرين خطأ، وهذا ممتنع بدليل السمع. طيب ما حجية الإجماع؟ قال أما الرابع وقامت الحجة على استحالة الخطأ على الأمة، مستحيل أن تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ، وفيه الشأن كله، وكونه حجة وإنما يعلم بكتاب أو سنة متواترة. ثم قال أو عقل، أما الإجماع فلا يمكن إثبات الإجماع به، وقد طمعوا في التلقي من الكتاب والسنة والعقل وأقواها السنة. ونحن نذكر المسالك الثلاثة، التمسك بالكتاب، وذلك قول الله تبارك وتعالى، ذكر أدلة كثيرة منها ما ذكرناه، ومنها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف الآية، وقوله ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق، وقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومه ما اتفقتم عليه فهو حق، يبقى إذا حصل تنازع فنرد، طب إذا اتفقوا خلاص لا يرد لأن هذا حق. فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض، بل لا تدل أيضا دلالة الظاهر، أو قوله من يشقق الرسول الذي ذكرناه، فإن ذلك يجب اتباع سبيل المؤمنين. قال وهذا ما تمسك به الشافعي في رسالة. وقد أتنبنا في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها، أسئلة يعني، والذي نرى أن الآية ليست نصا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتفي بترك المشقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. قال: وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، فإن لم يكن ظاهرا فهو محتمل، ولو فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية بذلك لقبل، ولم يجعل ذلك رفعا للنص، كما لو فسر المشقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن سبيله. قال المسلك الثاني وهو أقوى: التمسك بالسنة النبوية، التمسك بقول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الخطأ أو على الضلالة. هو لا يعرف بهذا اللفظ طبعا، وحديث لا تتفق على ضلالة عند ابن ماجه والترمذي من حديث ابن عمر، والترمذي قال هو حديث غريب من هذا الوجه، وهناك لفظ لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة سيأتي معنا. فطريق تقرير أن نقول تظاهرت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ، واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم من يطول ذكره من نحو قول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على الضلالة، ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة، سألت الله تعالى أن يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها، ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، وعند الترمذي وغيره، وإن الشيطان مع الواحد من الاثنين أبعد، وقول صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة ولا يبالي الله بشذوذ من شذ، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله، طبعا الحديث في الصحيحين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم، وروي لا يضرهم من خلاف من خالفهم إلا من ما أصابهم من الأواء، ومن خرج عن الجماعة أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، لغير ذلك. هذا كله في الصحيح طبعا، وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا، لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفه، متتابعة بالصحابة والتابعين ومن بعدهم ومقبولة من موافق الأمة ومخالفها، ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروع. فإن قيل: فما وجه الحجة ودعوى التواتر في هذه الأخبار؟ غير ممكن، ونقل الأحاد لا يفيد العلم، غير ممكن. قلنا في تقرير وجه الحجة طريقان: أولا أن الداعية العلم الضروري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عظم شأن هذه الأمة، هذا موجود، هذا شيء معروف، وأخبر عن عصمتها عن الخطأ بمجموع هذه الأخبار المتفرق وإن لم تتواتر أحادها، وكل أن التواتر حصل بالمجموع لا بالأحاد. وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بشجاعة علي وسخاوة حاتم وفقه الشافعي وخطابة الحجاج وميل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عائشة من دون نسائه وتعظيمه صحابته وثنائه عليهم، وإن لم تكن أحد الأخبار فيها متواترة، بل يجوز الكذب على كل واحد منها لو جردنا النظر إليه، ولا يجوز على المجموع، يعني يجوز على الأحاد لكن لا يجوز على المجموع، وذلك يشبه ما يعلم من مجموع قرائن أحدها لا ينفك عن الاحتمال، لكن مع المجموع لا يمكن، ولكن ينتفي الاحتمال عن مجموعها حتى يحصل العلم الضروري بهذه الطرق الكثيرة. الطريق الثاني أن لا ندعي علم الاضطرار بل علم الاستدلال. من وجه الأول أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر أحد خلافا وإنكارا إلى زمان النظام، ويستحل في مستقر العادة توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول، ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الأحاد عن خلاف مخالف ويبدأ تردد فيه. الوجه الثاني أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به، وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة، ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به، فأما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع هذا ليس معلوما، حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل: كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستند إلى خبر غير معلوم الصحة، وكيف تذهل عنه جميع الأمة إلى زمان النظام فيختص بالتنبه له؟ هذا لا يكون، يعني ضاع الأمة الحق على جميع الأمة ثم يأتي فرض متأخر ويقول بقول لم يأتي به أحد، هذا شيء عجيب. قال: هذا وجه الاستدلال. طيب يريد أن في هذه الفقرة الثانية أن يناقش المنكرين للأدلة المثبتة للإجماع. قالوا للمنكرين في معارضته ثلاثة مقامات: أولا الرد، أو تأولوا، أو عرضوا. مقام الرد فيه أربعة أسئلة. السؤال الأول: قولهم لعل واحدا خالف هذه الأخبار وردها ولم ينقل إلينا. قلنا هذا أيضا تحيله العادة، لأن الإجماع أعظم أصول الدين، فلو خالف فيه مخالف لعظم الأمر فيه واشتهر الخلاف، إذ لم يندرس خلاف الصحابة في دية الجنين، هذا لم ينتهي ولم يذهب، ومسألة الحرام وحد الشرب، فكيف اندرس الخلاف في أصل عظيم يلزم فيه التضليل والتبديع لمن أخطأ في نفيه أو إثباته، وكيف اشتهر خلاف النظام مع سقوط قدره وخسة رتبته، واختفى خلاف أكابر الصحابة والتابعين، هذا مما لا يتسع له عقل أصلا كما يقول. السؤال الثاني: قالوا قد استدللتم بالخبر على الإجماع، ثم استدللتم بالإجماع على صحة الخبر، فهب أنهم أجمعوا على الصحة، فما الدليل على ما أجمعوا على صحته فهو صحيح، وهل النزاع إلا فيه؟ قلنا لا، بل استدللنا على الإجماع بالخبر وعلى صحة الخبر بخلو الأعصار عن المدافعة والمخالفة له، مع أن العادة تقتضي إنكار إثبات أصل قاطع يحكم به على القواطع بخبر غير معلوم الصحة، هذا مستحيل، فعلمنا بالعادة كون الخبر مقطوعا به لا بالإجماع، والعادة أصل يستفاد منها معارف، فإن بها يعلم بطلان دعوة معارضة القرآن واندراسها، وبها يعلم بطلان دعوة نص الإمامة وإجاب صلاة الضحى وصوم شوال، وأن ذلك لو كان لاستحال في العادة السكوت عنه مستحيل. السؤال الثالث: قالوا بما تنكرون على من يقول لعلهم أثبتوا الإجماع لا بهذه الأخبار بل بدليل آخر، ذكرتم هذه الأخبار، ربما هناك أدلة أخرى، قلنا قد ظهر منهم الاحتجاج بهذه الأخبار في المنع من مخالفة الإجماع وتهديد من يفرق الجماعة ويخالفها، وهذا أولى من أن يقال لو كان لهم فيه مستند لظهر وانتشر، فإنه قد نقل تمسكهم أيضا بالآية. السؤال الرابع: قولهم لما علمت الصحابة صحة هذه الأخبار لما لم يذكروا طريق صحتها للتابعين حتى كان انقطع الارتياب يشاركونهم في العلم، لماذا لم يذكروا؟ قلنا لأنهم علموا تعريفه عليه السلام عصمة هذه الأمة بمجموع قرائن وأمارات وتكريرات وألفاظ أسباب دلت ضرورة على قصده إلى بيان نفي الخطأ، لا يمكن أبدا أن تجمع الأمة على خطأ بالنسبة لهذه الأمة، وتلك القرائن لا تدخل تحت الحكاية ولا تحيط بها العبارات، ولو حكوها لتطرق إلى أحد احتمالات، فاكتفوا بعلم التابعين بأن الخبر المشكوك فيه لا يثبت به أصل مقطوع به ولا يقع التسليم في العادة به، فكانت العادة في حق التابعين أقوى من الحكاية. المقام الثاني في التأويل: ولهم تأويلات ثلاثة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا ينبئ عن الكفر والبدعة، فلعله أراد عصمة الأمة جميعهم عن الكفر بالتأويل والشبه، وقوله على الخطأ لم يتواتر، وإن صح فالخطأ عام يمكن حمله على الكفر. قلنا الضلال في وضع اللسان لا يناسب الكفر، قال الله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، قال تعالى إخبارا عن موسى: فعلتها إذن وأنا من الضالين، وما أراد من الكافرين بل أراد من المخطئين، يقال ضل فلان عن الطريق وضل سعي فلان، كل ذلك يعنى به طبعا الخطأ. كيف وقد فهم ضرورة من هذه الألفاظ تعظيم شأن هذه الأمة وتخصيصها بهذه الفضيلة؟ أما العصمة عن الكفر فقد أنعم بها في حق علي وابن مسعود وأبي وزيد على مذهب النظام، لأنهم ماتوا على الحق، وكم من أحد عصموا عن الكفر حتى ماتوا، فأي خاصية للأمة؟ فدل أنه أراد ما لم يعصم عنه الأحد من سهو وخطأ وكذب، وتعصم عنه الأمة تنزيلا لجميع الأمة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة عن الخطأ في الدين. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يتكلم عن هذا، قال إن الأمة بمجموعها ورثت يعني بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها العصمة عن الخطأ في الدين. أما في غير الدين من إنشاء حرب وصلح وعمارة بلد فالعموم يقتضي العصمة للأمة عنه أيضا، ولكن ذلك مشكوك فيه، وأمر الدين مقطوع بوجوب العصمة فيه، كما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخطأ في أمر تأبير النخل، ثم قال: أنتم أعرف بأمر دنياكم وأعلم بأمور دنياكم، وأنا أعرف بأمر دينكم. أنتم أعلم بأمور دنياكم معروف، اللفظ معروف ومشهور. التأويل الثاني قولهم: غاية هذا أن يكون عاما يوجب العصمة من كل خطأ، واحتمل أن يكون المراد به بعض أنواع الخطأ من الشهادة في الآخرة أو ما يوافق النص المتواتر، أو يوافق دليل العقل دون ما يكون بالاجتهاد والقياس. قلنا لا ذاهب من الأمة إلى هذا التفصيل، إذ ما دل من العقل على تجويز الخطأ عليهم في شيء دل على تجويزه في شيء آخر، وإذا لم يكن فارق لم يمكن تخصيص بالتحكم دون دليل، ولم يكن تخصيص أولى من تخصيص، وقد ذم من خالف الجماعة وأمر بالموافقة وأمر بالموافقة، فلو لم يكن ما فيه العصمة معلوما استحال الاتباع إلا أن تثبت العصمة مطلقا، وبه تثبت فضيلة الأمة وشرفها. فأما العصمة عن البعض دون البعض فهذا يثبت لكل كافر فضلا عن المسلم، إذ ما من شخص يخطئ في كل شيء، وكل إنسان يعصم عن الخطأ في بعض الأشياء. التأويل الثالث أن أمته صلى الله عليه وسلم كل من آمن به إلى يوم القيامة، فجملة هؤلاء من أول الإسلام إلى آخر عمر الدنيا لا يجتمع على الخطأ، بل كل حكم انقضى على الاتفاق عليه الأعصار كلها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه حق، إذ الأمة عبارة عن الجميع. كيف والذين ماتوا في زماننا هم من الأمة، وإجماع من بعدهم ليس إجماع جميع الأمة، بدليل أنهم لو كانوا قد خالفوا ثم ماتوا لم تنعقد بعدهم إجماع. وقلنا من الأمة من خالف وإن كان قد مات، فكذلك إذا لم يوافق. قلنا كما لا يجوز أن يرد بالأمة المجانين والأطفال والسقط والمجتن، وإن كانوا من الأمة فلا يجوز أن يرد به كذلك الميت الذي لم يخلق بعد، بل الذي يفهم قوم يتصور منهم اختلاف، حصل اختلاف واجتماع، ولا يتصور الاجتماع والاختلاف من المعدوم والميت، يعني لا يدخل في هذا. والدليل عليه أنه أمر باتباع الجماعة وذم من شذ عن الموافقة، فإن كان المراد به ما ذكروه فإنما يتصور الاتباع والمخالفة في القيامة لا في الدنيا، فيعلم قطعا أن المراد به إجماع يمكن خرقه ومخالفته في الدنيا، وذلك هم الموجودون في كل عصر. أما إذا مات فيبقى أثر خلاف، فإن مذهبه لا يموت بموته، وسيأتي الكلام. قام الثالث المعارضة بالآيات والأخبار، عرضوا حجات الإجماع بالآيات والأخبار. أما الآيات فكل ما فيها منع من الكفر والردة والفعل الباطل فهو عام مع الجميع، فلم يكن ذلك ممكنا فكيف نهى عنه، كقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قلنا ليس ذلك نهيا لهم عن الاجتماع، صحيح، بل نهي للآحاد، وإن كان كل واحد على حياله داخلا في النهي، وإن سلم فليس من شرط النهي وقوع المنهي عنه ولا جواز وقوعه، فإن الله تعالى علم أن جميع المعاصي لا تقع منهم ونهاهم عن الجميع، وخلاف المعلوم غير واقع. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم لأن أشرقت لا يحبطن عملك، وقال فلا تكونن من الجاهلين، وقد علم أنه قد عصمه أن يكون منهم وأن ذلك لا يقع. وأما الأخبار فقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، حتى أن الرجل لا يحلف وما يستحلف، يعني يطلب منه الحلف، ويشهد وما يستشهد لا تطلب منه الشهادة. هذا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي، عند أحمد ومسلم. قلنا هذا وأمثاله يدل على كثرة العصيان والكذب يعني في آخر الزمن، ولا يدل على أنه لا يبقى متمسك بالحق، موجود لا تزال طائفة. ولا يناقض قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، حتى يظهر الدجال. كيف لا ولا تجري هذه الأخبار في الصحة والظهور مجرى الأحاديث التي تمسكنا به. المسلك الثالث هو التمسك بالطريق المعنوي، وبيانوا أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا بناء على دليل مستند قاطع، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، يعني كثروا بصورة كبيرة 100 200 تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو قصد الكذب، وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتنبه واحد منهم للحق في ذلك، وإلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة. فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به، وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع، فلا يكون ذلك أيضا إلا عن قاطع، وإلا فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم حتى لا يتنبه أحد منهم الحق، هذا مستحيل. وكذلك نعلم أن التابعين لو أجمعوا على شيء أنكر تابع التابعين على المخالف وقطعوا بالإنكار، وهو قطع في غير محل القطع، فالعادة تحيل ذلك إلا عن قاطع. وعلى مساق هذا قالوا لو رجع أهل الحل والعقد إلى عدد ينقص عن عدد التواطؤ، عدد قليل، فلا يستحل عليهم الخطأ في العادة ولا تعمد الكذب لباعث عليه، قالوا فلا حجة فيه. قالوا هذه الطريقة ضعيفة عندنا، لأن منشأ الخطأ إنما إما تعمد الكذب، وأما ظنهم ما ليس بقاطع قاطعا فالأول غير جائز على عدد التواتر، وأما الثاني فجائز، فقد قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهم أكثر من عدد التواتر، وهو قطع في غير محل القطع، لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعا. والمنكرون لحدوث العالم والنبوات والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات، هذا عددهم كبير بل عدد التواتر، ويحصل الصدق بأخباره، ولكن أخطأوا بالقطع في غير محل القطع. وهذا القائل يلزمه أن يجعل إجماع اليهود والنصارى حجة ولا يخصص هذه الأمة، وقد أجمعوا على بطلان دين الإسلام. فإن قيل هذا تمسك بالعادة، وأنتم في نصرة المسلك الثاني استروحتم إلى العادة، قال هذا عين الأول، قلنا العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطع. وعن هذا قلنا شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس، والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن يرفع الكتاب والسنة المتواترة بإجماع دليله خبر مضمون غير مقطوع به، وكل ما هو ضروري يعلم بالحس أو بقرينة الحال أو بالبديهة فمنهاجه واحد، ويتفق الناس على دركه، والعادة تحيل الذهول عنه على أهل التواتر، وما هو نظري فطرقه مختلفة، فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه، فهذا هو الفرق بين المسلكين. فإن قل اعتمادكم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ، فما الدليل على وجوب اتباعه؟ وكل مجتهد مصيب للحق، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه، والشاهد المزور مبطل، ويجب على القاضي اتباعه، فوجوب الاتباع شيء وكون الشيء حقا هذا أمر آخر. قلنا أجمعت الأمة على وجوب اتباع الإجماع، هذا أجمعت الأمة عليه، وأنه من الحق الذي يجب اتباعه، ويجب كونهم محقين في قولهم يجب اتباع الإجماع. ثم نقول كل حق علم كونه حقا فالأصل فينا أن نتبع وجوب اتباع، والمجتهد يجب اتباعه إلا على المجتهد الذي هو محق أيضا، يعني اجتهد مجتهد واجتهد مجتهد آخر، فاجتهاد كل مجتهد من هؤلاء يلزمه ولا يلزم المجتهد الآخر، فقدم حق حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاد غيره في حقه. والشاهد المزور لو علم كونه مزورا هذا لم يتبع، ويدل عليه أيضا ذمه من خالف الجماعة، وأنه ذكر هذا في معرض الثناء على الأمة، ولا تحقق ذلك إلا بوجوب ماذا؟ بوجوب الاتباع، وإلا فلا يبقى له معنى إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق، وذلك جائز في حق كل واحد من أفراد المؤمنين، هذا ليس في مدح ولا تخصيص عموما. طيب ما هي أركان الإجماع؟ الإجماع له ركن، المجمعون ونفس الإجماع. المجمعون هم أمة محمد، إذا اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم علماؤهم يعني، فالواضح في الإثبات هو كل مجتهد، إذا اجتهد اجتماع المجتهدين أمة مجتهد مقبول الفتوى، فهو من أهل الحل والعقد قطعا، ولا بد من موافقته في الإجماع. وأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجنة، فإنهم وإن كانوا من الأمة فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله لا تجتمع أمتي على الخطأ إلا من يتصور منه الوفاق والخلاف في مسألة بعد فهمها، فلا يدخل فيه من لا يفهمها. وبين الدرجتين العوام والمكلفون والمتكلمون والفقيه الذي ليس بأصولي والأصولي الذي ليس بفقيه والمجتهد الفاسق والمبتدع والنشئ من التابعين، مثلا إذا قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة. مسألة العامي، هل يعتبر قول العامي في الإجماع أن اجتماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر، هل يتصور دخول العامي؟ الشرع تنقسم إلى ما يشترك في درك العوام والخواص في أشياء بيدركها الجميع كالصلوات الخمس وجوب الصيام والزكاة والحج، هذا معلوم من الدين بالضرورة ومن الأمور المجمع عليه، العوام يوافقون الخواص في الإجماع عليه، ولما يختص بدركه الخواص كتفصيل أحكام الصلاة والبيع والتدبير والاستلاد، فما أجمع عليه الخواص فالعوام متفقون على أن الحق فيما أجمع عليها له الحل والعقد، لا يضمرون فيه خلافا أصلا، ومتبعون أصلا. العامي شرطه وواجبه أن يتبع المجتهد في هذا العام، فهم موافقون أيضا فيه، ويحسن تسمية ذلك إجماع الأمة قاطبة، كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شيء يقال هذا باتفاق جميع الجند. فإذا كل مجمع عليه من المجتهدين خلاص هو مجمع عليه من جهة العوام، لأن العوام تابعون للمجتهدين في هذا، وبه يتم إجماع الأمة. فإن قيل فلو خالف عمي في وقع، جاء عمي في وقع معين خالف، هذا الوقع أجمع عليه الخواص من أهل العصر، هنا هل ينعقد الإجماع دونه؟ وإن كان ينعقد فكيف خرج العمي من الأمة، ولم ينعقد فكيف يعتد بقول العمي؟ قلنا قد اختلف الناس فيه، فقال قوم لا ينعقد. لماذا يا جماعة لا ينعقد؟ قالوا لأنه من الأمة. طبعا هذا قول ضعيف، فلا بد من تسليمه بالجملة أو التفصيل. وقال آخرون الأصح إنه ينعقد بدليلين، ينعقد بدون العوام أصلا، هم لا مدخل لهم في الاجتهاد. أحدهما أن العمي ليس أهلا أصلا لطلب الصواب، ليس عنده الأدوات والمكنة والقدرة على النظر والاستنباط، فليس له آلة في هذا الشأن، فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة. ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصور من أهل الاجتهاد، من يتصور من الإصابة، لأنهم أهل لهذا، عندهم أهلية. والثاني وهو الأقوى أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب، أعني خواص الصحابة وعوامهم، ولأن العمية إذا قال قولا علم أنه يقول عن جهل، بالعمي إذا قال قولا علم أنه يقول عن جهل، وأنه ليس يدري ما يقول، وأنه ليس أهلا أصلا للوفاق والخلاف، وهذه المسائل ليست في مكنة العمي، وعن هذا لا يتصور صدور هذا من عمي عاقل، لأن العاقل يفوض ما لا يدري إلى من يدري. هذه صورة فرضت لا وقع لها أصلا، خالف أو وافق فهو أصلا لا مكنة له ولا أدوات عنده. ويدل عليه انعقاد الإجماع على أن العمي يعصي بمخالفته العلماء ويحرم ذلك عليه، أنه لا قدرة له لا على استنباط الأحكام ولا معرفة الأحكام وحده. ويدل على عصيانه ما ورد من ذم رؤساء الجهال إذا ضلوا وأضلوا بغير علم، وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فردهم عند النزاع إلى أهل الاستنباط، وأهل الاستنباط هم أصحاب الملكات الذين يملكون الأهلية للاستنباط والكلام وفهم الشريعة واستخراج الأدل. وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة والموافقة للعلماء وتحريم فتوى العامة بالجهل والهوى، وهذا لا يدل على انعقاد الإجماع دونه، فإنه يجوز أن يعصي بالمخالفة كما يعصي من يخالف خبر الواحد، ولكن يمتنع وجود الإجماع لمخالفته والحجة في الإجماع، فإذا امتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية فلا حجة. طيب هل ينعقد الإجماع مع خلاف أهل العلم من غير الفقهاء؟ إذا كنا لا يعتبر قول العوام، لماذا؟ لأنهم قصروا لقصور آلتهم، فرب متكلم ونحوي ومفسر ومحدث وناقص الآلة في درك الأحكام. فقال قوم لا يعتد إلا بقول أئمة المذاهب المستقلين بالفتوى، الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأمثالهم من الصحابة، ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأمثالهم من الصحابة، لم يذكر هنا أحمد يعني على لهم يعني على قول من يقول إن أحمد رضي الله عنه محدث وليس بفقيه، وكلام فاسد بينا فساده قبل ذلك، وأمثالهم من الصحابة والتابعين، ومنهم من ضم إلى الأئمة الفقهاء الحافظين لأحكام الفروع النهضين بها، لكن أخرج الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع ولا يحفظها، واشترط فيه أنه يعرف تفاصيل الفروع كما أقول. والصحيح أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وعارف ومدرك وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم وكيفية تعليل النصوص أولى بالاعتداد بقوله من الفقيه الحافظ للفروع، بل ذو الآلة من هو متمكن من درك الأحكام إذا أراد، إذا نظر عنده الأدوات التي بها ينظر. ومن لم يحفظ الفروع والأصولي قادر عليه، والفقيه الحافظ للفروع أصلا لا يتمكن من ذلك. وآية أنه لا يعتبر حفظ الفروع أن العباس والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبا عبيدة بن الجراح وأمثالهم من لم ينصب نفسه للفتوى ولم يتظاهر بها تظاهر العبادلة، عبد الله بن عمر يعني والله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وتظاهر علي وزيد بن ثابت ومعاذ كانوا يعتدون بخلافهم لو خلف كيف لا، وكانوا صالحين للإمامة العظمى وسمي أكثرهم في الشورى، وما كانوا يحفظون الفروع، بل لم تكن الفروع موضوعة بعد، لكن عرفوا الكتاب والسنة. طبعا هذا كلام عليه اعتراض يعني، وكانوا أهلا لفهمهما، والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق فروع الحيد والوصايا، فأصل هذه الفروع كهذه الدقائق فلا يشترط حفظها، فينبغي أن يعتد بخلاف الأصولي وبخلاف الفقيه المبرز لأنهما ذوى آلة على الجملة يقولان ما يقولان عن دليل. أما النحوي والمتكلم طبعا هذا قد يدرك في تعريف الإجماع في البداية، إن اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور. طبعا إذا تكلمنا في مسائل الفقه هياخد بالك النحوي، نحوي ولا المحدث ولا البلاغي وهكذا. فقال: أما النحو المتكلم فلا يعتد بهما لأنهما من العوام في حق هذا العلم، فإجماع أهل كل علم بالمتخصصين فيه، بإجماع المتخصصين فيه لا يدخل فيه غيرهم، إلا أن يقع الكلام في مسألة تنبني على النحو أو على الكلام. فإن قيل فهذه المسألة قطعية أم اجتهادية؟ قلنا هي اجتهادية، لكن إذا جوزنا أن يكون قوله معتبرا صار الإجماع مشكوكا فيه عند مخالفته، فلا يصير حجة قاطعة، إنما يكون حجة قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء. أما خلاف العوام فلا يقع، ولو وقع فهو قول باللسان وهو معترف بكونه جاهلا بما يقول، فبطلان قوله مقطوع به كقول الصبي، فأما هذا فليس كذلك. فإن قيل فإذا قلد الأصولي الفقهاء فيما اتفقوا عليه من الفروع وأقر بأنه حق، هنا هل ينعقد الإجماع أو لا ينعقد الإجماع؟ قلنا نعم. لماذا؟ لأنه لا مخالفة، وقد وافق الأصولي جملة وإن لم يعرف التفاصيل أو التفصيل، كما أن الفقهاء اتفقوا على أن ما أجمع عليه المتكلمون في باب الاستطاعة والعجز والأجسام والأعراض والضد والخلاف فهو صواب، لا أدري من أين أتى به. فيحصل الإجماع بالموافقة الجملية كما يحصل من العوام، لأن كل فريق العمي بالإضافة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما آخر. مسألة خلاف المبتدع، هل المبتدع الذي هو طبعا من أهل الاجتهاد والذي يمتلك الآلة وعنده أهلية، هل المبتدع هذا هل خلافه يمنع انعقاد الإجماع؟ قال المبتدع: إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه. طبعا إذا لم يكفر، لأنه في هذه الحالة يكون خلاص خارج الملة فلا يعتد بإجماع على أي وضع، بل هو كمجتهد فاسق، فاسق ببدعته يعني، وخلاف المجتهد الفاسق معتبر، هذا قاعدة عامة. خلاف الفاسق المجتهد الفاسق يعني لو أنه اعتقد مثلا اعتقاد الرافضة أو اعتقاد الخوارج أو اعتقاد بعض الفرق ما لم يكفر يعني، هل هذا خلافه معتبر؟ نعم خلافه معتبر، يعني خلاف الاثني عشرية مثلا أو خلاف الإباضية أو بعض الفرق المبتدعة أو الزيدية وغيرهم، هل هذا معتبر؟ نعم معتبر على كلام الإمام الغزالي هنا هو معتبر. فإن قيل لعله يكذب في إظهار الخلاف وهو لا يعتقده، قلنا لعله يصدق ولا بد من موافقته، ولم نتحقق موافقته كيف وقد نعلم اعتقاد الفاسق بقرائن أحواله في مناظراته واستدلالاته، والمبتدع ثقة يقبل قوله، فإنه ليس يدري أنه يدري أنه فاسق، هو نفسه لا يدري وأتى بالبدعة ربما عن تأويل عن نظر خاطئ وهكذا. أما إذا كفر ببدعته فعند ذلك لا يعتبر خلافه، وإن كان يصلي إلى القبلة ويعتقد نفسه مسلما، لأن الأمة ليست عبارة عن المصلين إلى القبلة بل عن المؤمنين، لأنه قد يتجه إلى القبلة منافق وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر. قال: نعم لو قال بالتشبيه والتجسيم وكفرناه فلا يستدل على بطلان مذهبه بإجماع مخالفيه على بطلان التجسيم، مصيرا إلى أنهم كل الأمة دونه، لأن كونهم كل الأمة موقوف على إخراج هذا من الأمة، والإخراج من الأمة موقوف على دليل التكفير، قضية التكفير قضية كبيرة، فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره فيؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه. نعم بعد أن كفرناه بدليل عقلي لو خالف في مسألة أخرى لم يلتفت إليه، يعني فلو تاب وهو مصر على المخالفة في تلك المسألة التي أجمعوا عليها في حال كفره فلا يلتفت كذلك، لأنه خلاص انعقد الإجماع إلى خلافه بعد الإسلام. لماذا؟ لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة، وهو يؤكد على أن الخلاف الذي يحصل بعد الإجماع لا اعتبار له، وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الأمة دونه، فصار كما لو خالف كافر كافة الأمة، هنا لا اعتبار لمخالفته ثم أسلم ومصر على ذلك الخلاف، فإن ذلك لا يلتفت إليه إلا على قول من يشترط انقراض العصر في الإجماع وهو غير مشترط على الصحيح، والله أعلم. فإن قيل فلو ترك بعض الفقهاء الإجماع بخلاف المبتدع المكفر إذا لم يعلم أن بدعته توجب الكفر وظن أن الإجماع لا ينعقد دونه، فهل يعذر من حيث أن الفقهاء لا يطلعون على معرفة ما يكفر به من التأويلات؟ كل المسألة صورتان، إحداهما أن يقول الفقهاء: نحن لا ندري أن بدعته توجب الكفر أم لا، فهذه الصورة لا يعذرون فيه إذ يلزمهم مراجعة علماء الأصول، ويجب على العلماء تعريفهم، فإذا أفتوا بكفره عليهم التقليل، فإن لم يقنعهم التقليل فعليهم السؤال عن الدليل حتى إذا ذكر لهم دليله فهموه لا محالة، لأن دليله قاطع، فإن لم يدركوه فلا يكونون معذورين، كمن لا يدرك دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا عذر مع نصب الله تعالى الأدلة، هناك أدلة قاطعة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الثانية ألا يكون قد بلغته بدعته وعقيدته فترك الإجماع لمخالفته فهو معذور في خطئه وغير مؤاخذ به، وكأن الإجماع لم ينتهض حجة في حقه، كما إذا لم يبلغه الدليل الناسخ لأنه غير منسوب إلى تقصير، بخلاف الصورة الأولى فإنه قادر على المراجعة والبحث، فلما كان قادرا على المراجعة والبحث فلا عذر له في تركه، فهو كمن قبل شهادة الخوارج وحكم بها فهو مخطئ، لأن الدليل على تكفير الخوارج على علي وعثمان رضي الله عنهما والقائلين بكفرهما والمعتقدين استباحة دمهما ومالهما ظاهر يدرك على القرب، فلا يعذر من لا يعرفه، بخلاف من حكم بشهادة الزور وهو لا يعرف، لأنه لا طريق له إلى معرفة صدق الشاهد وله طريق إلى معرفة كفره. فإن قيل وما الذي يكفر به، قلنا الخطب في ذلك طويل، وقد أشرنا إلى شيء منه في كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ما يقول والقدر الذي نذكره الآن أن يرجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون نفس اعتقاده كفرا كإنكار الصانع وصفاته، خلاص وجحد النبوات خلاص. الثاني ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رسله وألزمه إنكار ذلك من حيث التناقض. الثالث ما ورد التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر كعبادة النيران والسجود للصنم وجحد صورة من القرآن وتكذيب بعض الرسل واستحلال الزنا والخمر وترك الصلاة، وبالجملة إنكار ما عرف بالتواتر والضرورة من الشريعة. والله تعالى أعلم. تفهم هذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا والسلام عليكم.